بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفرائض لشرح متن الوهابية مع القراءة من شرحه لصدق الماردين رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب السدس. قال رحمه الله: باب السدس. قال: والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب، ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. فهنا باب السدس مر بنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة كما مر بنا، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فهذا آخر الفروض الستة وهو السدس. كل فرض من الفروض له من يستحقه من الورثة، ولهم شروطهم التي يرثون بها هذا الفرض. فبالنسبة لفرض السدس، فالذي يستحقه سبعة من الورثة. قال الشارح: أقول والسدس فرض سبعة من عدد الورثة، وهم الأب والجد والأم والجدة وبنت الابن والأخت من الأب، والسابع ولد الأم. يعني سهل ترتيبها لتحفظ: الأب والجد والأم والجدة. يعني عندنا أب وجد، الأب وأبوه، والأم وأمها، يعني الأب والجد والأم والجدة. الجدة طبعا سيأتي أنها تشمل الجدة سواء من الأب أو من الأم. يعني كان يقول أب وأم وجد وجدة، ماشي. وبعدين بنت الاب والأخت من الأب، وبنت الابن والأخت من الأب. جزاك الله خير. وبنت الابن والأخت من الأب، وولد الأم. ولد الأم هذا يشمل الأخ الأم والأخت الأم. ولد الأم يشمل الأخ الأم ويشمل أيضا الأخت لأم ذكرا أو أنثى. قال: ذكرهم الناظم هنا إجمالا، ثم أردف ذلك بتفصيل كل واحد وشرطه. فقال، يعني بعد أن ذكرهم إجمالا، أو الخطوة علينا أن نحفظ أصحاب السدس على سبيل الإجمال: الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت لأب وولد الأم. ولد الأم هذا يشمل الأخ لأم والأخت لأم، يعني أخ الميت الذي يشترك معه في أمه ولكن من أب آخر، أو الأخت لأم التي تشترك مع الميت في أمه ولكنها من أب آخر. فبعد أن ذكرهم إجمالا أخذ يذكرهم تفصيلا ويذكر شروط كل واحد منهم. فقال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، فقس هذين. يعني طبعا الأصل من كلمة اثنين وكلمة ابن أن همزتها وصل، لكن في لضرورة الشعر قد يحتاج الشاعر إلى أن يقطع همزة الوصل، فهذه من الضرورات الشعرية في الجائزة. طيب، يقول الشارع: فالأب والأم كل منهما يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن. قال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني بالقرآن الكريم المنزل من عند الله تعالى، الصمد الذي هو كلام الله، الصمد سبحانه وتعالى الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم، يعني يقصده الخلق في حوائج، المقصود في الحوائج سبحانه وتعالى. هذا من معانيه. فإذا الأب يستحق السدس مع الولد، يعني إن كان للميت ولده فأبوه يأخذ السدس. ومر بنا أن الولد تشمل الذكر والأنثى، يعني إذا الشخص مات وله ابن أو له بنت فأبوه يأخذ السدس. لكن مع فرق يعني أنه إذا كان الأولاد الميت إذا كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا فالأب يأخذ السدس فقط، يعني ليس له إلا السدس. لكن إذا كان أولاد الميت إناثا فقط ليس معهن ذكور فالأب يأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. الأب يأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. فإذا يعني الأب له السدس عموما إذا كان الميت أولاد، لكن تارة يكون له السدس فقط فرضا وليس له تعصيب إذا كان أولاد الميت من بينهم ذكور، إما يعني الميت له ابن أو له ابنان أو له ابن وبنت أو ابن وبنتان، أو المهم يعني الأولاد إما ذكور أو ذكر واحد أو ذكور أو ذكر وإناث أو ذكور وإناث. كل هذه الصور الأب له السدس فقط. أما إذا كان الأولاد عبارة عن بنت واحدة أو بنتان أو أكثر من البنات فقط ليس معهن ذكور فالأب في هذه الحالة ميت له بنت وله أب، فالبنت تأخذ نصف فرضا والأب يأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. كذلك الأم في حالة وجود أولاد للميت فإن الأم تأخذ السدس، إذا ميت له ابن وأم أو له بنت وأم الأم تأخذ السدس. وهكذا مع ولد ابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. كذلك أيضا ولد الابن هو كالولد ما زال يقفو إثره، يعني ما زال يتبع الابن ويقتدي به في أحكامه، ينطبق على أولاد الابن ما ينطبق على أولاد الميت. فبالتالي أيضا الأب مع أولاد الابن يأخذ السدس والأم مع أولاد الابن تأخذ السدس. يحتذي، نعم يحتذي يعني يقتدي يعني أو صار بحذائه يعني، نعم. فهنا أو حذوه يعني اتبعه يعني حذو المنكبين أو نعم وحذو القزة بالقزة أو كده وبحذاء فلان نعم. فإذا أولاد لب يعني الأب يأخذ السدس مع أولاد لب والأم تأخذ السدس كذلك مع أولاد لب. يعني لو رجل مات وترك ابن وأما وأبا الأب له السدس لوجود ابن لب والأم لها السدس كذلك. إذا ترك مثلا بنت ابن وأبا الأب له السدس وإن كان له الباقي تعصيبا أيضا لعدم وجود الذكور. إذا ترك بنت ابن وأما الأم لها السدس. قال وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، يعني الأم تأخذ السدس أيضا في حالة وجود اثنين من الإخوة. وهذا مر بنا لما أخذنا فرض الثلث لو تذكرون قلنا أن الأم تأخذ الثلث بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. فهذا كان شرط إفسها للثلث، كانت الأم تأخذ الثلث إذا الميت ليس له أولاد ولا أولاده وليس له أيضا أخوان فصاعدا أو أختان فصاعدا أو أخا وأختا، ليس له أخ وأخت. فإذا يعني إذا لم يكن للميت جمع من الإخوة فالأم تأخذ الثلث إذا لم يكن له جمع من الإخوة ولا فرع وارث. أما إذا وجد فرع وارث أولاد أو أولاد أو وجد جمع من الإخوة يعني اثنان أو أكثر فالأم تأخذ السدس. طيب لو ميت له أخ واحد الأم تأخذ الثلث، له أخت واحدة تأخذ الثلث، لكن له أخوان أو أختان أو أخ وأخت يبقى الأم تأخذ السدس. يبقى وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، إذا ميت له أخوان فالأم تأخذ السدس. فيوضح هذا الشارح يقول ف فالأب والأم كل منهما يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن، وهو قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وأشار إلى هذا بقوله: بتنزيل الصمد، والصمد اسم من أسمائه تعالى، يعني بتنزيل الله تعالى، يعني فيما أنزله الله تعالى من القرآن. قال: وولد الابن كالولد في هذا إجماعا كما تقدم. إجماعا كما تقدم، يعني ولد الابن مثل الولد، يحجب الأب من إلى، يعني يجعل الأب وارثا للسدس ويحجب الأم من السدس إلى السدس. يعني ولد الابن يجعل الأب وارثا للسدس ويجعل الأم أيضا محجوبة من السدس إلى السدس. بالنسبة لقوله إجماعا، فوجد خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. من الصحابة من قال: يعني أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، فيقول يعني أخوان، الأخوان إيه؟ لا يحجبان، الأخوان فقط يعني لا يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، يعني ثلاثة فصاعدا يحجبان. وجاء عن معاذ رضي الله عنه قال: لا يرد الأمة عن الثلث إلا الإخوة الذكور. أما الإناث، الأخوات الإناث فقط لا يحجبون. فكان توجد يعني أقوال من الصحابة رضي الله عنهم في هذا، لكن استقر الإجماع بعد ذلك على أن الإخوة إذا كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا حجبت الأم من الثلث إلى السدس. هذا بالنسبة لمسألة الإخوة يعني. أما بالنسبة لأولاد الابن، فأولاد الابن كالأبناء إجماعا فيها، بالنسبة لمسألة أولاد الابن فكالأولاد. قال: لأنه ما زال يقفو إثره ويحتفي. يعني الخلاف في مسألة الإخوة، يعني أما مسألة أولاد الابن فأولاد الابن هي مثل الابن. ما زال يقفو إثره ويحتفي بالذال المعجمة، إن ما زال يتبع الابن ويقتدي به في أحكامه. يقفو إثره يتبعه ويحتفي يعني يقتدي به. قال: والسدس أيضا للأم أيضا مع اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات مطلقا إجماعا قبل خلاف ابن عباس وغيره. يعني قبل أن يقول ابن عباس رضي الله عنه ما قاله، أنه لابد من الجمع من الإخوة، أنه أقل الجمع ثلاثة، وكذلك ما روي عن معاذ رضي الله عنه، وإلا يعني فعامة الصحابة على أنه اثنان من الإخوة أو الأخوات يكفي لحجب الأم من الثلث إلى السدس، وهو الذي استقر عليه عن أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها، لظاهر قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني هو الخلاف الذي وقع في زمن الصحابة وفي تفسير إخوة، المقصود ثلاثة في صاعدا أو اثنان في صاعدا، وهذا المقصود ذكور فقط أو يشمل الإناث أيضا. طيب، وقوله: فقس هذين، أي فقس على الاثنين من الإخوة في كلامي ما زاد على اثنين وأولى. يعني فقس هذين إذا كان يعني للأم مع أخوين فمن باب أولى، إذا كانوا ثلاثة من الإخوة أو أربعة أو عشرة فيكون من باب أولى أن الأم تنتقل عن الثلث إلى السدس. قال: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. بعض النسخ ومده بالضم، بعضها ومده، لكن على الضم يعني أحسن. في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. نقرأ شرح الأبيات وبعدها نعود نعيد قراءة الأبيات بعد أن نفهم الشرح إن شاء الله. قال الشاعر: أقول والجد عند فقد الأب مثل الأب. قال والجد مثل الأب عند فقده، يعني إذا لم يوجد الأب فالجد يحل محل الأب ويرث مثل ما يرث الأب في أخذ السدس مع وجود الولد أو ولد ابني إجماعا لظاهر الآية، لأن الجد يسمى أبا، لأن الجد يسمى أبا. الله تعالى قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، والجد سمي أبا في كتاب الله تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم. فهنا إيه؟ فسمى إبراهيم أبا، ملة أبيكم إبراهيم، فسمى الجد أبا لأن الجد يسمى أبا. وقوله في حوز ما يصيبه ومده أو ومده، أي في حوز ما يصيبه من السدس ومده، أي ممدوده، أي رزقه الواسع، أي رزقه الواسع. ومرات تأتي بمعنى المد اللي هو المكيال الذي يكال به، يعني في حوز إيه؟ نصيبه، يعني كأنه كان بالمد عن النصيب، أو المد بمعنى الرزق الواسع فيحوز رزقه يعني، أو يحوز نصيبه. في حوز ما يصيبه ومده أو ومده ظاهره أنه كالأب في جميع أحكامه، فيحوز جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما أبقت الفروض إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، ولكنه يخالف الأب في مسائل، فلهذا استثنى منها ثلاث مسائل. يعني يقول إن الجد مثل الأب عند فقد الأب إلا في ثلاث مسائل. المرة بنا أول شيء لابد أن نتذكر ميراث الأب، كيف يرث الأب. الأب مر بنا أنه له حالة يرث بالفرض فقط السدس، وحالة يرث بالتعصيب فقط، يعني ليس له نصيب مقدر، وحالة يرث فيها بالفرض ثم ما تبقى تعصيبه. طيب الحالة التي يرث فيها بالفرض فقط السدس وليس له تعصيب ما هي؟ إذا كان الميت أولاد ذكور أو فيهم ذكور، يعني إما ذكور فقط أو ذكور مع إناث. إذا ميت له ابن أو له ابن وبنت أو له أكثر من ابن، ففي هذه الحالة الأب له السدس فقط فرضا، والباقي يكون للأولاد الذكور أو للذكور مع الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، هم أولى منه بالتعصيب، يرثون ما تبقى. فهذه الحالة تقول الحالة الثانية يرث فيها بالتعصيب فقط، وهي إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، لا ذكورا ولا إناث، الميت ليس له أولاد مطلقة ولا أولاد ابن، لا ذكورا ولا إناث، لا يوجد فرع وارث للميت، فبالتالي الأب يرث بالتعصيب فقط، يعني ليس له فرض وإنما يرث بالتعصيب. والوارث بالتعصيب هو الذي يحوز كل المال إذا انفرد، ويأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض إن كان في المسألة أصحاب فروض، يعني مثلا امرأة ماتت وتركت أباها وزوجها وما لهاش أولاد ولا أولاد، هنا الأب وارث بماذا؟ بالتعصيب، أنه لا يوجد أولاد للميتة، إذا الأب يرث بالتعصيب. طيب الزوج، الزوج الميتة يرث إيه؟ بالفرض. كم فرضه؟ النصف، لعدم وجود الفرع الوارث الزوج له النصف. إذا عرفنا نصيب الأب هنا في التعصيب كم نصيبه؟ نصف المال تعصيبا، يبقى الزوج له النصف فرضا والأب له الباقي تعصيبا، وما تبقى هنا هو النصف. لو كان الميت رجلا وله زوجة وأب، يبقى الزوجة لها الربع والأب له الباقي تعصيبا، التعصيب هو ما تبقى بعد أصحاب الفروض، مرة يكون نصفا، مرة يكون ثلاثة أرباع، مرة أقل، مرة أكثر، حسب إيه؟ أصحاب الفروض الذين معه يأخذون فروضهم، ثم هو يأخذ ما تبقى بعد الفروض. وإذا كان وحده، يعني شخص مات وترك أباه فقط، إذا الأب له المال كله. والوارث بالتعصيب إذا الفروض استنفدت التركة سقط ولم يأخذ شيء. لكن يعني كما سيأتينا أنه يلاحظ أن الأبوين الأبوان والزوجان والولدان يعني الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت لا يسقطون بحال، يعني لا يمكن في حال من الأحوال أن تجد إيه أبا لا يرث أو أما لا ترث أو زوج لا يرث أو زوجة لا ترث أو ابن لا يرث أو بنتا لا ترث، لا يمكن في حال من الأحوال. فهو يعني نظريا الوارث بالتعصيب لو استنفدت الفروض التركة سقط الوارث بالتعصيب، لكن لا يمكن أن يوجد أب والفروض تستنفد التركة، لأن الأب أصلا يحجب يعني معظم أصحاب الفروض ستجدهم إيه محجوبين بالأب، فلا يمكن أن توجد فروض في حالة وجود الأب بحيث يعني تستنفد التركة ولا يتبقى له شيء، لا بد أن يتبقى له شيء. لكن نظريا يعني الوارث بالتعصيب هو من يعني إذا استنفدت الفروض التركة سقط، يعني مثلا العم يرث بالتعصيب والأخ يرث بالتعصيب، يمكن أن تجد أخا لا يرث لأن الفروض استنفدت التركة، واضح؟ يعني تجد الفروض قد استنفدت التركة فيسقط الأخ، يعني مثلا إذا الميت له مثلا امرأة ماتت وتركت بنتين وزوجا وأما، طيب البنتان لهما كم؟ الثلثان، والزوج له الربع، ماشي، والأم لها السدس، والأم لها السدس مثلا، يعني إلى لو هذه المسألة فيها أخ مثلا معه أخ، فالأخ يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. فنشوف هنا يعني نعطي الثلثين للبنات ونعطي الإيه الربع، هنا نوحد المقامات يعني نجعلها من 12، يعني أقل رقم ينقسم على 3 وعلى 4 وعلى 6 هو إيه 12، فنقول الثلثان لو كم من 12 8 من 12 للبنات، والزوج له الربع اللي هو كم 3 على 12، والأم لها السدس لوجود إيه فرع وارث، يبقى الأم لها السدس اللي هو 2 على 12، يبقى تبقى كم؟ تبقى 1 على 12، يكون نصيب الإيه نصيب الأخ مثلا في هذه المسألة إلى آخره. فالقصد يعني أنه القصد أنه بالنسبة للوارث بالتعصيب إذا الفروض بقي منها شيء قليل أو كثير يأخذه، لم يتبقى منها شيء يسقط الوارث بالتعصيب، يسقط ولا يأخذ شيئا. يعني لو مثلا عندك إيه أخت وزوج وعم، خلاص العم يرث إيه بالتعصيب، عندك أخت شقيقة وزوج وعم، امرأة ماتت تركت أختا شقيقة وزوجا وعما، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والزوج يأخذ النصف لعدم فرع الوعم، والعم يأخذ الباقي، كم الباقي هنا؟ لا شيء، العم يسقط الوارث بالتعصيب إذا الفروض يعني استنفدت التركة لا يتبقى له شيء، بقي منها شيء قليل أو كثير أخذه له إذا كان وحده وأخذ كل من إلى آخره. فإذا الأب يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت أولاد ولا أولاد مطلقة. طيب ما هي الصورة التي يرث فيها الأب بالفرض ثم الباقي تعصيبا؟ إذا كان الميت طبعا وارث إناث فقط ليس معهن ذكر، الميت له ابن أو له بنت أو له بنتان، الميت له بنت أو له بنتان أو له بنت ابن أو بنت ابن، فله أو له بنت وبنت ابن، المهم إيه الميت له فرع وارث إناث فقط وليس معهن ذكر. ففي هذه الحالة الأب يأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا من بقي له شيء. فهذا هذه طريقة توريث الأب. فقال إن الجد مثل الأب، مثل الأب في أحكامه، إلا في هذه المسائل. المسألة الأولى المستثناة التي لا يكون الجد فيها كالأب، قال إلا إذا كان هناك إخوة. يقول المسألة الأولى إذا كان مع الجد إخوة لأبوين أو لأب، فليس حكم الجد معهم حكم الأب، لأن الأب يحجبهم إجماعاً لإدلائهم به فهو أقرب منهم، والجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في القرب، لأن الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب. يعني الإخوة هم أولاد أبي الميت، صحيح؟ يعني الأخ هو ابن أبي الميت، فالميت فالأب يعتبر يعني واسطة بين الأخ والميت. الميت يدلي، الأخ يدلي إلى الميت بالأب، أخ الميت يدلي إليه بأبيه، يعني السبب الموصل به إلى الميت الذي يوصله إلى الميت هو أبوه، هو حلقة الوصل التي تصل بالميت. هو الأخ ما صلة قرابته بالميت؟ أنه ابن أبي الميت. فمن أدلى لوارثه حجب به، فالأخ الآن هو يدلي بالأب، فبالتالي يحجب به، لأنه يعني هو الواسطة بينه وبينه. لكن إذا جئت إلى الأخ والجد، الأخ لا يدلي بالجد، بل الأخ يدلي بالأب والجد يدلي بالأب. يعني تشوف صلة قرابة الأخ بالميت وصلة قرابة الجد بالميت. الأخ هو ابن أبي الميت، والجد هو أبو أبي الميت. يبقى عندك إيه؟ الأخ يدلي بالأب، حلقة الوصل بين الميت وبين الأخ والميت هو الأب، حلقة الوصل بين الجد والميت هو الأب. يعني الأب ابنه هو أخ الميت، وأبوه هو جد الميت. فلذلك لم يحصل إجماع في مسألة حجب الإخوة بالجد، يعني أجمعوا أن الأب يحجب الإخوة، لكن لم يجمعوا على أن الجد يحجب الإخوة. الأب أقرب إلى الميت من الإخوة، لكن الجد ليس أقرب منه. والجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في القرب، لأن الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب. الجد هو أبو أبي الميت، والأخ هو ابن أبي الميت. واضح كده؟ فلذلك يقاسمونه على تفصيل، وسيأتي حكمه وحكمهم، أي الجد والإخوة، مكملا واضحا في الحالات كلها بعد ذكر الحجب. هناك باب مستقل لميراث الجد والإخوة في تفصيل كيفية توريث الإخوة مع الجد. فإذا الجد لا يحجب الإخوة، هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى أن الأب يحجب الإخوة إجماعا، أما الجد فإنه لا يحجب الإخوة. لكن هناك يعني مسألتان إجماعيتان، وهما أن الجد يحجب أبناء الإخوة، ويحجب الإخوة للأم والأخوات للأم. يعني الذين لا يحجبهم الجد هم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، والإخوة لأب والأخوات لأب. هؤلاء لا يحجبهم الجد عند جمهور الفقهاء، عند جمهور الفقهاء. يعني يرثون في وجود الجد، الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، والإخوة لأب والأخوات لأب. لكن أبناء الإخوة محجوبون بالجد، لأنه أقرب إلى الميت منه، أقرب إلى الميت منه، فأبناء الإخوة يحجبون بالجد. ابن الأخ لا يرث في وجود الجد، واضح؟ والأخ لأم أيضا لا يرث في وجود الجد. لماذا؟ لأن الله تعالى اشترط في توريث الإخوة للأم الكلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فهنا اشترط الكلالة، وهي عدم الأصل وعدم الفرع. فالجد يعتبر أصلا، الأصل يشمل الأب والجد. فإذا الإخوة الأم لا يرثون في وجود الجد. إذا هناك يعني كما أن الأب يحجب، الأب يحجب الإخوة أشقاء ولأب ولأم، ويحجب أولاد الإخوة، يحجب أبناء الإخوة الأشقاء، أبناء الإخوة لأب، لكن بالنسبة للجد فإنه يحجب أبناء الإخوة ويحجب أيضا الإخوة للأم والأخوات للأم، لكن لا يحجب الأشقاء والشقيقات ولا الإخوة لأب والأخوات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إحدى الغرّاوين، وهي أبوان وزوج، للأم فيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج، فيأخذ الأب مثليها، فلو كان بدل الأب فيها جد كان للأم معه ثلث جميع المال. الغرّاوان يقال لهما المسألتان الغرّاوان أو العمريتان، العمريتان، ومرت بنا هاتان المسألتان، الغرّاوان تأنيث إيه غراء، تثنية غراء، تثنية غراء، فهاتان المسألتان، الغراء يعني المشهورة المقدمة من الغرة التي هي أول الشيء وأول الشهر غرته وجبين الفرس غرته ونحو ذلك، ففي الشيء المقدم والمشهور وكذا يقال له أغر في المذكر وغراء في المؤنث. فهاتان المسألتان يعني الشهيرتان لقبتا بالغراوين، ويقال لهما أيضا العمريتان. مرت بين هاتان المسألتان حتى يذكرهما. ما هي العملية الأولى والعملية الثانية؟ العملية الأولى أبوان وزوج، والعملية الثانية أبوان وزوجها. فالعملية الأولى امرأة ماتت وتركت أبا وأما وزوجا، فقلنا الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها ثلث الباقي، والأب له ثلث الباقي. يعني الأم لها ثلث الباقي وليس ثلث جميع المال. الأصل أن الأم إذا لم يوجد فرع وارث أنها تأخذ ثلث المال، إلا في الغراوين لم يوجد فرع وارث ولكنها لم تأخذ ثلث المال، وإنما أخذت ثلث الباقي بعد الزوج أو الباقي بعد الزوجة. فالعملية الأولى أبوان وزوج، امرأة ماتت وركت أبا وأما وزوجا، الزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي، ثلث الباقي اللي هو يساوي الثلث، والأب له الباقي اللي هو الإيه؟ الثلث، اللي هو ثلث الباقي اللي هو يساوي ثلث المال في الحقيقة يعني. نعم؟ ما احنا اللي هو الثلثين يعني اللي هو ثلث المال. يعني لو المسألة من ستة، النصف ثلاثة على ستة للزوج، والباقي بقى ثلاثة على ستة، واحد للأم واثنان للأب، إذا الأب له اثنان من ستة اللي هي تساوي واحد على ثلاثة. طيب في المسألة العمرية لو وضعت بدل الأبي جدا، هل الأم تأخذ ثلث الباقي ولا تأخذ ثلث المال؟ تأخذ ثلث المال. لو شلت الأب وضعت جدا، يعني جعلت المسألة امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وجدا، نقول الزوج له النصف والأم لها ثلث المال كاملا، والجد له الباقي اللي هو السدس. ماشي؟ فإذا هذه مسألة الجد خالف فيها حكم الأب. يعني في العمرية الأولى لو وجد فيها أب لأخذ ثلثي الباقي الذي هو ثلث المال، لكن إذا وجد فيها جد بدل الأب أخذ الجد سدس المال، يعني يأخذه تعصيبا، يعني ما تبقى لسدس المال، والأم تأخذ سدس المال كامل. فلو كان بدل الأب فيها جد كان للأم معه ثلث جميع المال. المسألة الثانية المسألة الثالثة الغراوين للعمرية الثانية، وهي أبوان وزوجة فأكثر، يعني وزوجة أو زوجتان أو ثلاث زوجات الأرض، للأم فيها أيضا ثلث الباقي بعد ربع الزوجة، ولو كان فيها بدل الأب جد كان للأم معه ثلث الجميع أيضا، فليس الجد شبيها بالأب في هذه المسائل الثلاث، لأنه لا يساوي الأب في إدلائه إلى الميت بنفسه. بالمسألة الثالثة التي هي العمرية الثانية. رجل مات وترك زوجة وأما وأبا. نقول الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة أرباع، الأم لها ثلث الباقي اللي هو ربع في الحقيقة، والأب له ثلث الباقي الذي هو ربعان أي نصف الثاني، يعني يصبح ربع للزوج وربع للأم ونصف للأب، هذا في العمرية. لكن لو حذفنا الأب وضعت مكانه جدا نقول الزوجة لها الربع، وإذا كان أكثر من زوجة يقتسمنا الربع، والأم لها الثلث كاملا والجد له الباقي. الأم لها الثلث كاملا والجد له الباقي، إذا هتكون المسألة من 12، الزوجة لها الربع اللي هو 3/12، والأم لها الثلث كاملا اللي هو 4/12، والباقي للإيه؟ للجد اللي هو كم؟ 5/12. قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين هي أخية التي. قال الشارع عقول الرابع ممن فرضوه السدس بنت الابن فأكثر إذا كانت مع البنت الواحدة، فتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة السدسين إجماعا، لقول ابن مسعود رضي الله عنه وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري وغيره. هنا إذا كان عندك في المسألة بنت واحدة ورثت نصف المال ومعها بنت ابن أو أكثر، بنت ابن أو أكثر، فإن بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر لا ذكر معهن، ليس معهن ذكر، فترث السدس يقال له تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، لأن الله تعالى جعل نصيب البنتين فأكثر، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فهنا معناه أن الأولاد إذا كان الأولاد نساء فوق اثنتين يعني اثنتين فأكثر فنصيبهن الثلثين، فإذا وجدت بنت واحدة إذا أخذت من الثلثين نصفا فبقي من الثلثين سدس، فيعطى لبنات الابن لأنهن يدخلن في النساء من الأولاد عموما، لأن الأولاد يدخل فيها أولاد الابن، فالحصة التي قدرت للنساء من الأولاد إذا وجدت بنت ابن واحد بنت واحدة أخذت النصف، فبقي من حصة البنات من حصة النساء من أولاد الميت بقي منها سدس، فالسدس هذا هو تكملة للثلثين، لأن نصف وسدس يساوي ثلثين، صحيح؟ المسألة لو كانت من 6 فالثلثان 4/6، إذا النصف 3/6 مع السدس اللي هو 1/6 المجموع 4/6، فالمجموع هو ثلثان. فإذا بنت الابن تأخذ السدس ويقال له تكملة الثلثين. لماذا؟ لأن شرط إرث بنت الابن للسدس أن توجد بنت وارثة النصف، وأن بنت الابن لا يكون معها معصب ذكر يعني ابن يعصبها، لأنه لو وجد معها معصب إذا لم تأخذ السدس، وإنما هي وابن الابن يأخذان الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فشرط إرث بنت الابن للسدس أن تكون بنت الابن واحدة أو أكثر إناثا فقط لا معصب معهن ذكر، ويكون في المسألة بنت واحدة للميت قد أخذت نصفه، فبنت الابن هنا تأخذ السدس تكملة الثلثين. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. الأخت هنا تكون وارثة بالتعصيب ما تبقى بعد البنات، وهذه ستأتينا في باب التعصيب أن الأخوات يأخذن ما تبقى بعد البنات، حتى لو لم يكن مع الأخوات ذكر، يعني الأخوات يأخذن ما تبقى بعد البنات تعصيب. قال وقوله مثالا يحتذى بالذال المعجمة المفتوحة، بالذال المعجمة المفتوحة مبني للمجهول، يحتذى أي يجعل هذا مثالا، أي يجعل هذا مثالا يقتدى به ويقاس عليه، يقتدى به ويقاس عليه. كل بنت ابن فأكثر نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منها أو منهن، فإن لبنت الابن النازلة أو بنات الابن السدس مع وجود العالية تكملة الثلثين. واضح؟ توضيح ذلك يعني يقول مثل ما حكمنا به في البنت مع بنت الابن، كذلك بنت الابن مع بنت ابن الابن، يعني إذا وجدت بنت ابن مع بنت ابن ابن، يعني بنت واحدة أقرب واحدة أبعد، فبنت الابن اللي هي القريبة هي بنت ابن، بينها وبين ميت واسطة واحدة، هذه تأخذ النصف، وبنت ابن الابن هذه تأخذ السدس تكملة الثلثين. هذا معنى مثالا يحتذى، يعني اقتدي بهذا المثال، يعني ما ينطبق على البنت مع بنت الابن، البنت تأخذ النصف وبنت الابن السدس، ينطبق أيضا على بنت ابن وبنت ابن ابن، فبنت الابن تأخذ النصف وبنت ابن ابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. وإذا كان بنت ابن ابن كانت اثنتين أو ثلاث أو أربع يقتسمن السدس. يعني ذكر هنا في الحاشية قصة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه المسألة سئل عنها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أول الأمر، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان أبو موسى كان في الكوفة مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكلاهما من علماء السنة. فأبو موسى رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن، قال البنت لها النصف والأخت لها النصف ولا شيء لبنت الابن. ثم قال للسائل إيت ابن مسعود فإنه سيوافق، فذهب السائل إلى ابن مسعود وأخبره أنه سأل أبا موسى قال للبنت النصف وللأخت النصف وأي ولا شيء لبنت الابن، فقال ابن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني لو حكمت بما حكم به أبو موسى لكنت ضالا ولم أكن مهتديا، لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده علم فيها من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي. فلما رجعوا إلى أبي موسى وأخبروه بقضاء ابن مسعود قال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم، قال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم رضي الله عنه. طيب يقول هنا وفهم منه أنه لو كانت بنت الابن مع بنتين فأكثر سقطت إلا إذا كان معها ابن يعصبها، يعني إذا الرجل مات وترك بنتين وبنت ابن وعم، بنتين وبنت ابن وعم، طيب البنتان كم نصيبهما؟ الثلثان، وبنت الابن لا شيء لها، لماذا؟ لأن الثلثين اكتملا، هي كانت تأخذ تكملة الثلثين، الثلثان اكتمل للبنتين، فإذا الباقي يذهب لمن؟ للعم. فإذا البنتان لهما الثلثان والعم له الباقي وبنته الابن لا تأخذ شيء، لأن الثلثين اكتملا. طيب لو كان للميت بنتان وبنت ابن وابن ابن وعم، البنتان لهما الثلثان، طيب بنت الابن وابن وعم، بنت الابن تتعصب بابن الابن، يبقى هم اولى من العم في هذه الحاله، معها معصب فاذا يعصبها، وابن الابن مع بنت الابن ياخذون ايه ما تبقى تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين، ويكونون اولى من العم. العم لا شيء له، بنت الابن مع ابن الابن يعصبها وياخذون ما تبقى. وهنا في هذه الحاله حتى لو كان ابن الابن انزل منها تتعصب به لأنها محتاجة إليه، لأنها محتاجة إليه. لو كان ابن وبنت وبن وبنتان، فالبنتان أخذنا الثلثين، وبنت الابن تتعصب لابن ابن لأنه حتى لو كان أنزل منها لكن هي محتاجة إليه، لأنه لو إذا لم يعصبها سقطت ولم تأخذ شيء. أما إذا كانت صاحبة فرد، يعني بنت واحدة لها نصف وبنت ابن أخذت السدس وابن ابن أنزل منها، هو يأخذ الباقي لكن لا تتعصب به، لأنها صاحبة فرض أخذت السدس لا تحتاج إليه، لكن إذا احتاجت إليه يعصبها اللي هو الأنزل منها. أما الذي في درجتها فهذا يعصبها مطلقا سواء احتاجت إليه أو لم تحتاج إليه.
في الحالة الثانية أعلى منه.
نعم.
في الحالة الثانية أعلى منه.
نعم، إذا كانت بنت الابن أعلى من ابن الابن.
لكن إذا كان هو أعلى منها خسر.
لو ابن أعلى منها يبقى هي لا ترث في وجود الفرع الوارث الأعلى منها. لا ترث في وجود الفرع الوارث الأعلى منها. يعني لو مثلا عندنا بنتان وابن ابن وبنت ابن 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 ابن. البنتان لهما الثلثان، ابن الابن له الباقي تعصب، بنت ابن 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 اللي نازلة هذه ما تتعصبش بالأعلى، تسقط هذه لا شيء. قال والخامس ممن فرضه السدس، والخامس ممن فرضه السدس الأخت من الأبي أو الأخوات من الأبي مع الأخت الواحدة من الأبوين، مثل ما ذكرنا في البنت الواحدة مع بنت ابن، فنفس الشيء في أخت شقيقة مع أخت لأب. إذا أخت شقيقة واحدة أخذت النصف، والأخت لأب تأخذ الإيه؟ السدس تكملة الثلثين. فأختان لأب يشتركن في السدس تكملة الإيه؟ الثلثين، لأن الله تعالى جعل الأخوات الثلثين. فإذا أخذت أخت شقيقة النصف بقي من نصيب الأخوات بقي منه السدس، فيذهب للأخت لأبي واحدة كانت أو إيه أو أكثر. طيب إذا كان في المسألة أختان شقيقتان وأخت لأب، هل ترث شيئا في وجود أختين شقيقتين؟ لا، الأختان شقيقتان أخذتا الثلثين ده سقطت الايه الاخت لاب. يعني لو اختان شقيقتان واخت لاب وعم، يبقى الاختان شقيقتان لهما الثلثان والعم له الباقي، والاخت لاب لا تاخذ شيئا لان الثلثين استكملا بالايه في نصيب الاخوان. طيب اذا كان مع الاخت لاب معها معصب الذي هو اخ لاب، يعني اختان شقيقتان واخت لاب واخ لاب، يبقى الأختان الشقيقتان لهما الثلثان والأخت لأب يعصبها الأخ لأب وترث معه ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ابن الأخ هل يعصب الأخت لأب؟ لا، لا يعصبها. يعني لو وجد أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، كيف نحل هذه المسألة؟ أختان شقيقتان وأخت الأب وابن أخ لأب. أختان شقيقتان ثلثان وابن الأخ لأب له الباقي تعصيبا. والأخت لأب سقطت، لا يعصبها ابن الأخ. الأخت لا يعصبها إيه؟ ابن الأخ، سواء كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ الأب لا يعصبها، ويكون أولى منها بالدنيا. يعني هو يرث تعصيبا وهي تسقط إذا لم تكن صاحبة فرض. فيقول فإن للأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين إجماعا قياسا على التي قبلها، قياسا على التي قبلها يعني كما أن الايه كما أن البنت لابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، فالأخت لأب أو الأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة. فإن كان فيها أختان فأكثر، لأبوين سقطت الأخت أو الأخوات للأب، إلا إذا كان معها أو معهن أخ لأب يعصبها أو يعصبهن. واضح هذا ولا غير واضح؟ يعني أخت شقيقة واحدة وأخت الأب إذا تأخذ السدس تكملة الثلثين، أختان شقيقتان وأخت الأب إذا أخت الأب لا شيء لها. طب إذا كان معها معصب إذا هو أخ الأب يعصب الأخت الأب ويأخذان ما تبقى بعد الأخوات الشقيقة. قال صاحب الرحبية رحمه الله قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي، وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. قال الشارح أقول السادس ممن يستحق السدس الجدة مطلقا، سواء كان للميت ولد أو لم يكن، سواء كان له إخوة أو لم يكن له، وسواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب. الجدة لها السدس مطلقا سواء كان للميت ولد أو لم يكن له ولد، وسواء كان الميت إخوة أو لم يكن له إخوة. يعني ليس مثل الأم إذا الميت له أولاد أو جمع من الإخوة الأم تأخذ السدس، لكن في حالة عدم الأولاد وعدم جمع من الإخوة الأم كانت تأخذ الثلث. لكن بالنسبة للجدة حتى لو الميت ليس له أولاد ولا جمع من الإخوة الجدة لا تزيد عن السدس، فرضها السدس فقط. حتى لو كان الميت ليس له أولاد ولا جمع من الإخوة الجدة لا تزيد عن السدس، وسواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب. يعني أم الأم وأمهاتها وإن علونا بمحض الإناث، هي أم الأم وأم أم الأم وأم أم 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 الأم، هذه كلها إيه؟ كلهن وارثات، بس طبعا القريبة تحجب البعيد. وأم الأب وأمهاتها بمحض الإناث وإن علون، يعني أم الأب وأم أبي وأم أم الأب وأم أم 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 الأب، فهذه أيضا وارثة إيه؟ إجماع. القريبة تحجب البعيد، فهاتان الجدتان وارثتان إجماعا، هي أم الأم وأمهاتها بمحض الإناث، وأم الأبي وأمهاتها وإن علونا بمحض الإيه؟ الإناث. يعني أم 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 الأب أبو الميت، يعني أم 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 أبي الميت، فأم أبي الميت وأمهاتها وإن علونا بمحض الإيه؟ الإناث. قال فترث كل واحدة منهن السدس إذا انفردت، ويشتركان في السدس إذا اجتمعتا إجماعا. إذا ميت له جدة واحدة أخذت السدس، إذا له جدتان يعني الرجل مات وترك أم أمه وأم أبيه، هل نعطي كل واحدة سدسا؟ لا، يشتركن في السدس. السدس هو نصيب الجدة يقسم بين أم الأم وأم الأب إذا وجدتا جميعا. وأما أمهات الأجداد وأمهاتهن فيرثن عندنا وعند الحنفية والجمهور لإدلائهن بوارث قياسا على أم الأب، خلافا لمالك رحمه الله تعالى، خلافا لمالك رحمه الله تعالى. فنقول أمهات الأجداد يرثن عندنا يعني عند الشافعية والحنابلة كذلك وعند الحنفية والجمهور، لإدلائهن بوارث. طالما أدلت بوارث يعني أم الأم ترث، وأم أم الأم ترث، أم الأب ترث، وأم أم الأب ترث، وهكذا قياسا على أم الأب خلافا إيه لمالك رحمه الله تعالى. ومن أدلت بغير وارث لا ترث شيئا كأم أبي الأم، وستأتي في كلامي. طيب احنا عندنا الآن يعني بالنسبة للجدات، وهنا بنتكلم عن أم الجد اللي هي أم إيه، مش أم الأب فقط، بل بيتكلم عن أم أبي الأب، أم أبي الأب، هذه التي فيها خلاف الإمام مالك رحمه الله. يعني هي مسألة أم أبي الأب اللي يقال لها أم الجد، يعني في عندنا أم وأمهاتها وإن علونا بمحض الذكور. إحنا عندنا الآن لو ممكن لو تستعملون الورقة والقلم كده، يعني إحنا عندنا هي نقول الميت ونفرع منه إيه أب وأم، خلاص بس نتعرف كلهم في مستوى واحد كده، يعني الأب والأم في صفدة أو مستوى واحد، ميت ولو إيه أب وأم. بعدين الأب والأم كل واحد منهم له أب وأم، صحيح؟ أنا بحب أن نستعمل الصورة طيبة. نعم. طيب على ما نجيب الأوراق القلم، عندنا هي الميت له أب وأم، خلاص؟ وبعدين كل واحد منهم له أب وأم، أليس كذلك؟ الأب له أب وأم، والأم لها هي أب وأم. والأم لها هي أب وأم. فالآن له أب وأم، والأم لها إيه أب وأم. طب هذه يقال لها إيه الطبقة الأولى من الجدات، هذه الطبقة الأولى من الجدات. فيها كم جدة هذه الطبقة؟ لا كم جدة هنا؟ اثنين بس اليوم هذه. ماشي؟ هذه الطبقة الأولى من الجدات، فيها جدتان، هذه نسميها الطبقة الأولى من الجدات. نعم الأحمر يشتغل. هذه الطبقة الأولى من الجدات، فيها إيه جدتان، الجدتان دول اللي هما أم الأم، دي أم الميت وأم أبي الميت، هاتان الجدتان وارثتان إجماعا. هذه الطبقة فيها جدتان، نقول إيه وارثتان إجماعا بإجماع الفقهاء. طيب نرجع إيه نروح للطبقة الثانية، كل واحد من دول بيتفرع منه أب وأم. طول ما أنت ماشي بتطلع فوق كل واحد بيتفرع، كل شخص له أب وأم، أليس كذلك؟ فنيجي عند الأب هذا هنأخذ منه أب وأم، وهذه لها برضو إيه أب وأم، وهذا أب وأم، وهذه لها أب وأم، هذه نسميها الطبقة الثانية برضو إيه من الجدات. طيب كم عدد الجدات في هذه الطبقة؟ دايما بنضرب في اثنين، يعني الطبقة، لأن كل واحد يطلع له هي أب وأم، فأول طبقة كان فيها جدتين، ثاني طبقة من الجدات هيكون فيها أربع إيه؟ أربع جدات، اللي هما هذه واحدة، مثلا هذه رقم واحد، هذه الجدة رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم إيه؟ أربعة. طيب من هنا جدة، يعني أول شيء في عندنا جدتان اللي هما أمهات، يعني أمهات الجدتين الوارثتين في الطبقة الأولى. الجدة اللي هي رقم كم وكم؟ في جدتان وارثتان في هذه الطبقة إجماعا، اللي هما أم الجدتين اللتان كانتا وارثتين إجماعا، فأمهاتهما وإن علونا بمحض الإناث وارثات إجماع. حتى لو تروح للطبقة العشرين والخمسين، أمهاتهن بمحض الإناث وارثات إجماع. يعني الآن إحنا كان عندنا الجدة الوارثة إجماعا اللي هي مين؟
أم الأب.
يبقى أمها وارثة إجماع اللي هي الجدة رقم اثنين. الجدة رقم اثنين وارثة إجماع. الجدة رقم اثنين في الطبقة الثانية. والجدة رقم كم أيضا؟
أربعة.
يبقى الجدتان اللي هما اثنين وأربعة، اثنين وأربعة إجماع. ماشي؟ لأن دول أم ديت أم الجدة الوارثة إجماعا في الطبقة قبلها، ودي أم الجدة الوارثة إجماعا في الطبقة التي قبلها. طيب الآن الطبقة هذه طلع لنا فيها جدتين زيادة، منهم واحدة اللي هي رقم ثلاثة، اللي هي أم أبي أم الميت. هذه أدلت بذكر بين أنثيين، يعني أدلت بغير وارث. يعني هل أبو أم الميت من الورثة؟ أبو أم الميت من الورثة؟ لا، إحنا مربينا أن أبو الأم لا يرث، أبو الأب يرث لكن أبو الأم لا يرث. فالجدة التي أدلت بذكر بين أنثيين فهذه لا ترث في الإيه؟ في المذاهب الأربعة كلها، في المذاهب الأربعة كلها لا ترث، اللي هي إيه؟ أم أبي الأم، اللي هي الجدة اللي هي رقم ثلاثة، هذه يقال لها جدة فاسدة، اللي هي أدلت إيه؟ بجد أدلت بغير وارث، أدلت بغير وارث أو أدلت بذكر بين أنثيين، فهذه يعني لا ترث. يوجد يعني هي توريثها موجود عند الظاهرية، ابن حزم يقول كل الجدات وارثات، لكن في المذاهب الأربعة كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين أو أدلت بغير وارث فإنها لا ترث. ففي المذاهب الأربعة رقم ثلاثة هذه لا ترث، لا ترث. طيب بالنسبة لرقم واحد اللي هي أم أبي الأب، هذه أدلت بوارث أو لا؟ يعني أبو الأب هذا وارث ولا غير وارث؟ أبو الأب وارث، فهذه أدلت بوارث، فهذه ترث عند الإيه؟ عند غير الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك قال الجدات الوارثات إيه؟ اثنتان فقط. قال يعني لا نعلم ما بلغنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ورث أكثر من جدتين أو ما بلغنا، فلذلك يقول ما يرثش غير جدتين، فهما الجدتين اللي في الطبقة الأولى وأمهاتهم. فالإمام مالك عنده أن الجدة دي لا ترث، لكن في المذاهب الثلاثة هذه غير المالكية هذه الجدة وارثة، اللي هي أم أبي الأب، أم أبي الأب. ماشي؟ طب نروح للطبقة التي بعدها. طبعا الكلام هذا في العصور السابقة لأنهم كانوا يتزوجون مبكرا، يعني مثلا البنت ممكن تتزوج في سن 10 سنوات 11-12 سنة، فمعناها كل مثلا كل 15 سنة 12 سنة يأتي جيل. فمثلا إذا يعني لما تعيش المرأة مثلا 70-80 سنة 90 سنة ممكن يكون إيه؟ أحفاد أحفاد أحفاد، ممكن تجد يعني أربع طلقات أو خمس طلقات من الجدات. من البعض ممكن يقول الفقهاء مغلبين حالهم، يعني أم أبي أبو، فلكن كانت هذه المسائل موجودة سابقا. الآن يعني يلا اللي هذه موت جدته عايشة. نعم. الله يبارك فيك. يوجد يعني الآن. لكن سابقا كان ممكن واحد يموت وام ابي لسه موجوده عندنا وام. فنروح للطبقه الايه الثالثه، فبرضه نفرع من كل واحد من دول اثنين. فهنا الأب له إيه أب وأم، وهذه لها إيه أب وأم، هذا أب وأم. الطبقة الثانية كان فيها أربع جدات، صحيح؟ الطبقة الثالثة المفروض يكون فيها كم جدة؟ لا، دائماً اضرب في اثنين على طول. أيوة، الطبقة الثالثة المفروض يكون فيها ثمان جدات. لو الطبقة الأولى كان جدتين، الثانية أربعة، اللي بعدها إيه؟ اضرب في اثنين، ثمانية، كل واحد أب وأم. فالجدات الثمانية هذه عندنا إيه؟ هذه ممكن نعد الجدات اللي في الطبقة الثالثة، دي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ثمانية جدات، صحيح؟ في عندنا جدتان وارثتان إجماع، اللي هي أم رقم اثنين وأم رقم أربعة. شوف رقم اثنين اللي هي ديت أمها، اللي هي واخده هنا رقم، دي اللي هي واخده رقم أربعة، اللي وارثتان إجماعا، اللي هي رقم أربعة في الطبقة الثالثة. وفين الثانية الوارثة إجماعا؟ هتكون رقم كام؟ ما كنا الوارثات إجماعا في الطبقة الثانية اللي هم رقم اثنين ورقم أربعة، فأم رقم اثنين اللي هي كانت خدت هنا رقم أربعة، وأم رقم أربعة اللي هي واخده رقم ثمانية هنا، يبقى أربعة وثمانية. يعني جدة رقم أربعة وجدة رقم ثمانية، دول وارثتان إجماعا في هذه الطبقة. طبعا ده على افتراض إن الإيه ما فيش الجدات الأنسب، لما تكون القريبة بتحجب البعيدة، بس الفرق إن هي إن الرجل مات والجدات اللي في الطبقة الأولى والثانية مش موجودات، بس موجود الجدات اللي في الطبقة الثالثة. فيبقى عندنا الجدة اللي هي رقم أربعة اللي هي أم أبي الميت، هذه وارثة. الجدة رقم ثمانية اللي هي أم الميت، هذه تكون هي وارثة. دول وارثتان بالإجماع. الإمام مالك يجي يقول بس هاتان الجدتان وارثتان. الجدة فين الجدة اللي هي ورثها الحنفية والشافعية والحنبلة، اللي هي كان رقم كم في الطبقة الثانية؟ كان رقم واحد. أمها ورثة برضو عند الحنفية والشافعية والحنبلة، اللي هي تكون رقم كم هنا؟ أيوة، الجدة رقم اثنين. الجدة رقم اثنين نقول جدة رقم اثنين وارثة عند غير مالك، عند غير مالك، ماشي، اللي هي أم أبي الأب، لأن هو عندهم إن أم أبي الأب ترث وإيه وأمهاتها وإن علونا، وأمهاتها إيه وإن علونا بمحض الإناث. بيجي هنا الحنفية والشافعية والحنبلة في المشهور، يعني في المشهور في المذهب عند الحنبلة والشافعية إن الجدات الوارثات ثلاثة فقط، لأن ورد حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاثة جدات، فأخذوا به على أن هذا هو الحد الأقصى للجدات الوارثات أن يكون ثلاثة جدات، فقالوا بس الجدات الوارثات حيكونوا هي ثلاثة، فهذه ثلاثة. نيجي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، وهي رواية في المذهب يعني رجحها شيخ الإسلام وغيره بس مش هي المعتمدة يعني في المذهب، إن كل جدة لم تدلي بذكر بين أنثيين فإنها ثلاثة، فاعتدت في هذه الطبقة في جدة يورثها الحنفية فقط، الحنفية والرأي اللي هو أخذ به شيخ الإسلام هذا أيضا وافق الحنفية فيها. فين الجدة اللي هي لا تدلي بذكر بين أنثيين؟ لا، اللي هي رقم واحد، الجدة رقم واحد، هل هذه فيها ذكر بين أنثيين؟ لا، اللي هي إيه؟ يسموها أم أبي الجد، مش أم أبي الأب، أم أبي الجد، يعني اللي هي أم أبي 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 الميت، يعني الوسطى بينه والميت كلهم ذكور، فبنقول جدة رقم اثنين وارثة عند غير مالك، والجدة رقم واحد وارثة عند الحنفية، عند الحنفية، والجدة أربعة وثمانية دول وارثتان إجماعا، الجدة رقم أربعة وثمانية وارثتان إجماعا، والجدة رقم واحد اللي هي أم أبي الجد هذه وارثة عند الحنفية وفي رأي شيخ الإسلام، والجدة رقم اثنين ثالث عند المذاهب الثلاثة اللي هي غير المالكية، اللي هي الجدة رقم اثنين اللي هي أم أبي 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 الميت، اللي هي أم أبي الأب وأمهاتها، ماشي؟ ويتبقى لنا بقية الجدات، احنا شلنا واحد واثنين وأربعة وثمانية، إذا عندك بقى رقم إيه؟ رقم ثلاثة تدلي بذكر بين أنثيين، أم أبي أم الميت، يبقى دي جدة فاسدة، هذه ما تدلش. وشوف برضه روح رقم خمسة، أم أبي أبي أم الميت، فيها ذكور بين الإناث، يبقى دي برضه جدة فاسدة. ورقم ستة، أم أبي أم الميت، برضه جدة فاسدة. ورقم سبعة، أم أبي أم الميت، برضه جدة فاسدة. يبقى الجدات اللي هم رقم ثلاثة وخمسة وستة وسبعة، دول ما فيش حد في المذاهب الأربعة يورثهم، بس الظاهرية، الظاهرية عندهم كل الجدات وارثات. ماشي كده؟ لما تطلع على الطبقات اللي بعدها نفس الطريقة يعني. نحب نطلع على الكفلقة يعني قس على ذلك، فهنشوف هنلاقي إن هي أم الأم وأمهاتها بيكون وارثات إجماع، ماشي، وأم أبي أم أبي الأب أم أبي الأب وأمهاتها تكون وارثة عند غير المالكية، وكل جدة صحيحة اللي هي يعني تدلي إما بطريق كله إناث أو يعني ما فيش ذكر بين أنثيين، يعني لا تدلي إلا بوارث، ما فيش حد غير وارث، ما فيش أبو أم في الطريق، يبقى كل جدة صحيحة ترث إيه عند الحنفية، أو كل جدة أدلت بوارث تكون وارثة عند الحنفية، ومع ذلك أي جدة تدلي بغير وارث يكون في الطريق فيها أبو أم في الطريق، يبقى هذه لا ترث في المذاهب الأربعة، ترث عند الظاهرية. إن شاء الله يكون واضح يعني. الله
يحفظك.
الكشف المالي خلاص. فيقول ومن أدلت بغير وارث لا ترث شيئا كأم أبي الأم، وستأتي في كلامي. قال والسابع، نختم من فرض السدس إن شاء الله عشان ننتهي منه. قال والسابع ممن يستحق السدس ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، يعني ابن الأم اللي هو الأخ الأم أو الأخت الأم، ذكرا كان أو أنثى، بشرط أن يكون منفردا إجماعا، بشرط أن يكون منفردا إجماعا، يعني الأخ لأم واحد فقط، لقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني الأخ لأم الواحد أو الأخت لأم الواحدة له إيه السدس، وبشرط الكلالة برضو اللي هي عدم الأصل وعدم الفرع. قال وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. قال إذا خلف الميت جدتين أو جدات وتساوى نسبهن في الدرجة وكن كلهن وارثات أي متليات، وكن كلهن وارثات أي متليات بوارث، كأم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب، قسم السدس بينهم على عدد رؤوسهن بالسوية. يعني تلاحظون هؤلاء إيه؟ أم أم الأم اللي هم جدات الطبقة الثانية، يعني جدات الطبقة الثانية، الجدات الوارثات اللي هم عند غير الملكية في الطبقة الثانية اللي هي أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب، هؤلاء كلهن تساوين في الإيه في الدرجة، يعني كلهن في الطبقة الثانية. ماشي، يعني ثلاث جدات وارثات في الطبقة الثانية، نقول الطبقة الثانية فيها ثلاث جدات وارثات بس هنشيل منها اللي هي رقم ثلاثة في الطبقة الثانية، رقم ثلاثة هذه غير وارثة لا ترث في مازال الأربعة، الجدة رقم في الطبقة الثانية اللي هي رقم واحد واثنين وأربعة، رقم واحد واثنين وأربعة في الطبقة الثانية، هؤلاء جدات وارثات عند الشافعية والحنبلة والحنفية، هؤلاء الجدات الثلاث وارثات اللي هي في الطبقة الايه الثانية، الجدات رقم واحد واثنين وأربعة، فهؤلاء ثلاث جدات اللي هم مكتوبات عندكم هنا في الشرح، أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب، خلاص؟ ودول ثلاث جدات وارثات قسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية، يعني كل واحدة لها ثلث السدس، يقسم السدس على ثلاث. لما روى الحاكم على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس وأجمعوا عليه وقيس الأكثر منهما عليه. وروى الإمام أحمد، ده اللي احتج به اللي هو الجمهور، روى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ده اللي أخذ به الجمهور على مسألة توريث ثلاث جدات، رواه أبو داود في مراسيله. طبعا حجة الحنفية قال النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات لأنه لم يوجد أكثر من هذا، ليس معنى أنه ورث ثلاث جدات أنه هو حد أقصى لتوريث الجدات، الجمهور يعني أخذ منه أن هذا حد أقصى لتوريث الجدات، لكن الإمام أبو حنيفة قال يعني ثلاث جدات لأنه في هذه الطبقة كل يعني اجتماع ثلاث جدات وارثات، لو فرض اجتماع أربع جدات يعني ليس منهن جدة إلا تدلي بوارث لكنا وارثين، يعني قال ليس مقصود الحصر، يعني طالما ورث ثلاث جدات ما الذي يمنع من توريث أكثر، فقط يعني نمنع من الميراث من أدلت بغير وارث، لأنه إذا كان الواسطة بينه وبين الميت لا يرث فالجارية لا ترث من باب أولى، لكن اللي أدلت بوارث ما الذي يمنع من إرثها. قال وإلى الحديث أشار بقوله العادلة الشرعية، قال فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية في كثير من النسخ وفي بعضها المرضية بدل الشرعية المرضية. قال ولو كانت إحدى الجدتين أو الجدات تدلي بجهتين وغيرها يدلي بجهة واحدة قسم السدس بينهما أو بينهن بالسوية أيضا على الأصح وهو داخل في عبارته، وقيل يقسم على عدد الجهات. يعني مرات يحصل إيه؟ إن امرأة لها مثلا إيه، لو قلنا امرأة لها ابن وبنت، ماشي، لها مثلا هي زيد وفاطمة، ماشي، ممكن نكتبها هنا، امرأة هي لها ممكن المرأة دي مثلا نسميها هي اختاروا لها اسم هند مثلا، المرأة اسمها هند، لها ايه؟ زيد وفاطمة، دول أبناء ماشي، وزيد ابنه عمرو، وفاطمة لها بنت مثلا هي عائشة ماشي. ينفع عمرو يتزوج عائشة؟ في إشكالية أن عمرو يتزوج عائشة؟ نعم ما فيش إشكالية، يعني تعتبر بالنسبة لعمرو عائشة هذه بنته إيه؟ بنت عمته، فتزوج بنت عمته، أو عائشة تزوجت إيه؟ ابن خالتها عمرو، فأنجبوا شخص اللي هو الميت هذا، من الميت أنجبوا شخصا، والشخص هذا عاش وصار له تركة ميراث وكذا وبعدين مات. طيب فإذا يعني نعم، فالميت هذا هو ابن عمرو وعائشة خلاص. طيب بالنسبة لعمرو هذا كان له أب وأم، نعم أم عمرو هذه من هي؟ مثلا اختار لها اسم مثلا، نعم اختاروا لها اسم، نعم زينب ماشي. وأم زينب هذه اسمها مثلا صفية ماشي خلاص. يبقى صفية هذه احنا عايزين نعم صفية هذه هي أم أبي الميت، يعني عمرو هذا هو أبو الميت، وعائشة هي إيه؟ أم الميت. فصفية هي أم أبي الميت، أم أبو الميت وارثة ولا لا؟ أم أبي الميت وارثة، اللي هي هنا، نعم اللي هي هنا في اللي هي أم أبي الميت، اللي هي الجدة رقم 2 وارثة إجماع صحيح. فهنا صفية هي أم زينب، وزينب أم عمرو، وعمرو هذا أبو الميت، هذه أم أبي الميت، فهذه وارثة الإجماع. بالنسبة لهند فلها نسبان، هي أم الميت وأم أبي الميت، يعني جمعت بين النسبين، وكلا النسبين ترث بهما، يعني هي باعتبارها لها جهتان. فهنا وقع الخلاف بين الفقهاء، إذا وجدت صفية وهند، هذا لأن الرجل هذا مات ورثته صفية وهند، فصفية هي أم أبيه، وهند هذه هي أمه، وفي نفس الوقت هي أم أبيه نعم. فهذه لها نسبان وهذه لها نسب واحد، وهذه كلا النسبين، يعني لو كان أم زيد دي غير أم فاطمة لكانت هذه وارثة وهذه وارثة، لكن الآن اجتمع في شخصنا. فهناك مذهب يعني يقول إن احنا نقسم السدس، هذه لها نصف السدس وهذه لها نصف السدس، هذه 1/12 و1/12. المثل الآخر يقول لا، التي تدلي بنسبين ترث نصيب جدتين، يعني هذه لها ثلث السدس وهذه لها ثلث السدس، هذه لها ثلث السدس وهذه لها ثلث السدس، واضح؟ هذا معنى قوله يعني إذا أدلت بجهتين، وكان غيرها من الجدات يدلي بجهة واحدة. فقيل يقسم السدس بينهن بالسوية أيضا على الأصح، يعني هذه هو هنا قال الأصح، هذه لها نصف السدس وهذه لها نصف السدس، وقيل يقسم على عدد الجهات. قال وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. لا تسقط البعدا على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. يقول الشارح إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة والجهة بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، كما إذا كانت جدة قربة لأم وجدة بعدة لأب، يعني من جهة هذه من جهة الأم وهذه من جهة الأب، وهذه قريبة وهذه بعيدة، كأم الأم وأم أم الأب أو أم الجد اللي هي أم أبي الأب. فالقربة للأم تحجب البعد للأبي عندنا قطعا وتأخذ السدس وحدها، وهو المراد بقوله حجبت أم أبي البعدة وسدسا سلبت بفتح السين المهملة بمعنى أخذ. وإن تكن المسألة بالعكس، يعني كانت القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم كأم الأبي وأم أم الأم، ففيها قولان منصوصان للشافعي وقيل وجهان، أصحهما لا تسقط البعدة أو لا تسقط البعدة من جهة الأم بالقربى من جهة الأبي، بل يشتركان في السدس لأن أصالتها تجبر بعدها، لأن التي من قبل الأم هي الأصل، وبه قطع المالكية. والقول الثاني تسقط البعدة من جهة الأم، وبه قطع الحنفية لبعدها. وقوله واتفق الجل على التصحيح هو بالجيم، أي المعظم من أصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الأول. طيب توضيح هذا الكلام، إن عندنا جدات أحيانا تكون واحدة قريبة واحدة بعيدة. طيب الاحتمالات العقلية كده يعني القريبة والبعيدة، يعني عندنا جدات إما من جهة الأم وإما من جهة الأب، وإما قريبة وإما بعيدة. طيب فعندنا لو قريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأم، ما الحكم هنا؟ نقول القريبة تحجب البعيدة إجماع، عندك جدتان واحدة قريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأم، يعني عندك أم أم وأم أم أم، يعني أم أم وأم أم أم أم، القريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأم، هل القريبة تحجب البعيدة أم لا؟ القريبة تحجب البعيدة إجماع. القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأب برضو قريبة تحجب البعيدة إجماع، عندك أم أم وأم أم أب، أم الأم تأخذ السدس، أم أم الأب محجوبة. إحنا نتكلم هي معلش قريبة القريبة لأب والبعيدة لأب، أم أب وأم أم أب، القريبة تحجب البعيدة إجماع. طيب لو قريبة لأم والبعيدة لأب، أيضا القريبة تحجب البعيدة إجماع، كأنك ثلاث صور، القريبة تحجب البعيدة إجماع، إذا القريبة لأم والبعيدة لأب، القريبة تحجب البعيدة إجماع. بقيت الصورة التي وقع فيها الخلاف، اللي هي أن تكون الجدة القريبة من جهة الأب والجدة البعيدة من جهة الأم. إذا الجدة القريبة من جهة الإيه؟ الأب، والبعيدة من جهة الأم. فهذه التي قال إيه الحنفية وقول عند الشافعية أن البعيدة تسقط بالقريبة، حتى لو كانت القريبة من الأب والبعيدة من جهة الأم، قلت القريبة تسقط البعيدة مطلقة بغض النظر عن كونها لأب ولا لأم. لكن القول الآخر الذي عليه الجل أو عليه الأكثر أنه إذا البعيدة من جهة الأم والقريبة من جهة الأب، أن البعيدة لا تسقط بالقريبة وإنما ترث معها ويقتسمان السدس. يعني مثال ذلك أم أبي الميت وأم أم 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 الميت، دي اللي وقع فيها خلاف بين الفقهاء. رأي يقول والله القريبة تحجب البعيدة مطلقا، أم أبي الميت قريبة، أم 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 الميت هذه جدة بعيدة، الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة، السدس كله للقريب، هذا عند الحنفية وقول بعض الشافعي. القول الآخر اللي عليه الجمهور قال أن يعني القريبة إذا كانت من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، إذا القريبة لا تسقط البعيدة، البعيدة التي من جهة الأم تشترك مع القريبة. والتعليل كما ذكر قال لأن الإيه يعني الجدات أصالة يعني هن يعني مكان الأم، يعني الجدة هي مكان الأم مثل ما الجد مكان الأب، فالجدة التي من جهة الأم يعني هي يعني جهة إرثها أصيلة، بخلاف الجدة التي من جهة الأب فأصالتها جبرت بعدها، يعني الجدة التي من جهة الأم حتى لو كانت بعيدة فإنها لا تسقط بالقريبة التي من جهة الأب. ماشي، إذا عندك قريبة الأم بعيدة الأم تحجبها إجماعا، قريبة الأب بعيدة الأب تحجبها إجماعا، قريبة الأم بعيدة الأب تحجبها إجماعا، قريبة لأب والبعيدة لأم الذي وقع فيها الخلاف. قال وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، يعني الجدة اللي أم أبي الأم أبو الأم لا يرث، إذا أم أبي الأم لا ترث، هي الجدة التي أدلت بغير وارث لا ترث. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، الجدة البعيدة تسقط بالجدة القريبة. قال أقول كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة لا حظ لها في الميراث كأم أبي الأم لإدلائها بغير وارث وهو أبو الأم، فهي أولى منه بعدم الإرث. نعم واضح. وإن كانت القربة والبعد الوارثتان كلتاهما من جهة الأم كأم الأم وأم أم الأم، أو كلتاهما من جهة الأب كأم الأب وأم أمه وأم أم الأب وكأم الأب وأم الجد، فتسقط البعد بالقربة بلا خلاف عندنا في الصورة دي. وإن كانتا من جهة الأب والقربة من جهة أبي الأب والبعد من جهة أم الأب كأم أبي الأب وأم أم أم الأب، فمن أصحابنا من أجرى فيها القولين السابقين ومنهم من قطع بأن القربى تحجب البعد وهو المذهب الأصح، وظاهر عبارة الناظم جريان الخلاف في الكل وليس كذلك فيحمل على الصورة الأخيرة فهي أم الأبي وأم الجد. يعني ذكر أنه إذا عندنا جدة اللي هي إيه أم أبي الأب، ماشي أم أبي الأب وأم أم أم الأب، ففي واحدة أقرب لأم أبي الأب، يعني بينها وبين الميت اثنين، يعني أم وبعدين أب أب الميت، فبينها وبين الميت اثنين بس إيه من جهة الأب، وأم أم أم أبو الميت، هذه بينها وبين الميت ثلاثة وسائل. صحيح. فقال من أصحابنا بعض الشافعية قال لك مسألة إيه أم 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 أبي الميت وأم أبي أبي الميت نعملها معاملة الجدة القريبة لأم والجدة البعيدة لأب، يعني صحيح الاثنين جدات لأب بس واحدة يعني الوسائط إيه أمهات، ما فيش غير أب واحد بس، الثانية فيها أبوان، فاللي فيها أب واحد واللي فيها أبوان نعملها معاملة جدة قريبة لأم وبعيدة لأب فيشتركان في الميراث. وفي الرأي الآخر قالك خلاص دول جدتان من جهة الأب، واحدة قريبة واحدة بعيدة، القريبة تحجب البعيدة. قال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، يقول قد انتهى بيان الفروض وبيان مستحقيها واضحا من غير إشكال ولا غموض، أي لا لبس فيه ولا خفاء. بعد قال وحق أن نشرع في التعصيب إلى الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم. نأخذ درس في النحو إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.